بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن فضيلة الخضوع أو الطاعة، لأنه في الزمن ده أكتر كلمة مستخدمة هي كلمة لأ. الطفل بيقولها والكبير بيقولها والستات تقولها والرجالة تقولها، والكلمة دي الحقيقة مضيعة ناس كتير. إنما قيل في الكتاب عن ربنا يسوع له المجد: مع كونه ابنا تعلم الطاعة. يعني بالرغم إن ابن الله بالحقيقة واحد مع الأب في الجوهر، لكنه تعلم الطاعة. يعني ما استكترش إنه يبقى مطيع للأب السماوي، طبعا مطيع حتى الأم العذراء، مطيع ليوسف النجار، كان مطيع لكل حد. تعالوا نمشي شوية مع الفضيلة دي. أول حاجة نبتدي فيها بركات الخضوع. يعني لما الواحد فينا يتعود يقول حاضر بسهولة، وهنشوف أنها مش سهلة يعني، وهنشوف تتقال حاضر لمين كمان، إيه اللي هيكسبه من حتة الخضوع؟ أول مبدأ يقولوا القديسين واضح في الكتاب أن الطاعة عدوة الكبرياء. المتكبر أكتر واحد ما يقولش حاضر، أكتر واحد يمشي ورا دماغه بس لا يخضع لأحد، حتى توصل بالكبرياء أنه لا يخضع لكلمة ربنا. يعني ربنا بيقول حاجة يقول اشمعنى، ليه، أنا مش مقتنع، أنا مش موافق. طب ده كلام ربنا، بس هو لأنه متكبر لا يخضع لأحد ولا لشيء حتى لله. فالطاعة تذبح الكبرياء. لما الواحد فينا يكون فيه شوية كبرياء، وكلنا فينا شوية على فكرة، محتاج يتعلم الطاعة عشان يتكسر كبرياءه، لأن الكبرياء ده بيسموه أم الشرور. يعني كل الخطايا تتولد من الكبرياء، التذمر يجي من الكبرياء، الإدانة تيجي من الكبرياء، الغضب يجي من الكبرياء. والشخص المتواضع أقل الشخصيات خطأ، عشان كده التواضع فضيلة مركبة، يعني بتجيب فضائل كتير معه. آية جميلة تقول في بطرس الأولى 5 إيه؟ اخضعوا الشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. الشيوخ في اليوناني بريزبيتيروس اللي هم الشفعاء أو الكهنة يعني. إنما الخضوع مش واقف بس عند أبونا يعني، لا، كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. تصوروا لما يبقى كل الناس بتقول حاضر بسهولة لأي حد، تلاقوا الدنيا سهلة ومحدش يتخانق. يعني زوج يطلب من مراته حاجة حاضر، مراته تطلب حاجة يقول لها حاضر، يطلبوا من العيال حاجة يقولوا حاضر. طبعا الكلام ده مش موجود يعني، لكن لو تصورنا كده مش هنعرف نلاقي مشاكل أبدا. فبيقول اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين. إذن ربنا يقاوم الكبرياء، والواحد عشان يطلع من الكبرياء لازم يتعلم الخضوع. فأول بركة لكلمة حاضر أنها بتشيل الكبرياء اللي جواك، أو الكرامة الزيادة اللي جواك. والكبرياء ده يعطل طريق السام، يخليك صعب قوي يعني تتوب أو تقرب من ربنا، لأن الله يقاوم المستكبرين. أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. احتاروا القديسين في تعريف التواضع، في الآخر أجمعوا وقالوا التواضع هو تشبه بالمسيح. يعني مش هنعرف نوصفه قوي، إنما هو قال تعلموا مني لأني وديع وإيه متواضع القلب. فاللي فيهم قال إن التواضع ده واحد حاسس داخليا إنه أقل واحد لكن بيحب كل الناس، لأنه ممكن يبقى أقل واحد ومتغاظ من كل الناس يبقى صغر نفس، لا، ده حاسس إنه آخر واحد لكن بيحب كل الناس ومش تعبان من الحتة دي. واحد تاني قال التواضع هو إنه واحد حاسس إنه زي التراب اللي ماشي عليه، برضو من غير صغر نفس. غريبة دي، تيجي ازاي؟ واحد تالت قال ان التواضع واحد شايف خطيته وشايف رحمة ربنا طول الوقت. المهم اختلفوا في التعريف، لكن التواضع ببساطة هو تشبه بالمسيح المتواضع اللي مع كونه إلها أخذ شكل العبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. فربنا يسوع كان مطيع ومتواضع في نفس الوقت، والاثنين دول لهم علاقة ببعض. أول بركة للخضوع أن الكبرياء الطاعة أو الخضوع تذبح الكبرياء. ثاني بركة اللي يتعلم الطاعة ينمو في الحياة الروحية بسرعة. يعني ساعات نبقى جهادنا أو حياتنا الروحية بطيئة قوي، الواحد ما يحسش بتغيير يذكر من رغم أنه بيصلي وبيقرأ الإنجيل، لكن عارفين أكتر واحد يجري في الطريق الروحي قلبه ينضف بسرعة اللي بيعرف يقول حاضر بسهولة، كل وصية يقراها حاضر يا رب، وحاضر يعني يعملها وينفذها، تلاقوه بيتقدم في الطريق الروحي بسرعة جدا. ولو الكنيسة قالت حاجة بالروح القدس يعني يقول حاضر يا كنيسة وياخدها جد، إن كان صيام إن كان خدمة. فالمطيع يتقدم روحيا سريعا، بينما قلة الطاعة تخلي الواحد محلك سر، تقدمش أبدا ويمكن يتراجع كمان. مثلا معلمنا بولس في أفسس 3 يقول أنا أحني ركبتي، لدى أحني ركبتي اللي هي المطانية أو السجود، دي علامة الخضوع، لأن الواحد لما يسجد لربنا ده تعبير خارجي عن معنى داخلي، بعبر بجسدي أن أنا حاضر يا رب أو تحت أمرك يا رب. عشان كده الآباء القديسين الكبار يعني أبونا مثلا موسى النبي تلاقوه كان بيسجد بالرغم من سنه، كان يسجد كتير على الأقل مذكورة 5 مرات في أسفار التوراة. يعقوب على رأس عصاه وهو بيموت سجد. حبك السجود يعني هو السجود تعبير يعني إيه؟ أنا خاضع ليك يا رب، لتكن مشيئتك، يعني تحت أمرك يا رب، اللي أنت عاوزه اللي تقوله حاضر. فتعالوا دايما لما الواحد يحني رأسه كده أو يسجد يراجع نفسه من جواه، هو أنت بتسجد بس كده ولا فعلا بتقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك؟ في خضوع حقيقي ولا تمثيلية سجود؟ يعني هتعمل كل اللي قاله ربنا ولا في الآخر بعد ما تسجد هتعمل اللي في دماغك؟ برضو في أفسس 5 يقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. تلاحظوا أنه الخضوع مش بس لربنا، حتى الوعظ، لأن الخضوع كفضيلة تمشي على كل، زي الحب، اللي يحب ربنا يحب الناس واللي يحب الناس يحب ربنا، اللي يخضع لربنا يخضع للناس، واللي يخضع للناس بحكمة يخضع لربنا، فالفضائل دي تمشي مع كل. كمان يقول في بطرس الأولى إصحاح 2 أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، مع أن السادة هنا كان سادة وعبيد يعني، إنما الكنيسة ما اصطدمتش بالنظام، قالت أمال اسمعوا كلام سادتكم، اسمعوا كلام ما فيهاش حاجة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا، حتى لو سيدك شديد شوية معلش اسمع كلامه، اسمع كلامه عشان تقضي أيام هادية يعني. فهنا استعداد الخضوع حتى في الظروف دي. ثالث بركة الآية اللي بيقولها يعقوب 4 اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. كتير من الآباء ربطوا المعنيين وقالوا لما الواحد يخضع لله الشيطان يهرب، لأن الشيطان مين اللي بيدخل حياتنا؟ عن طريق عصيان الله، يعني الحيلة اللي بيستخدمها الشيطان عشان يلخبط أي واحد أنه يخليه يعمل عكس اللي قاله ربنا. من أول يوم مع حواء جه يقول لها إيه؟ أحقا قال الله لا تأكلها؟ قالت له لا ناكل بس بلاش الشجرة دي، قال لها لا لن تموت، وشجعها على العصيان. فلما الواحد يخضع لله وللناس الشيطان يهرب، لأنه ملوش مدخل ملوش مكان. فالإنسان اللي سهل يطيع ربنا والكنيسة والناس تلاقوا الشيطان ما يعرفش يدخل دماغه، ما يعرفش يغلبه. أكتر واحد الشيطان يلعب بيه اللي ماشي ورا دماغه، اللي معتد بذاته واثق في نفسه شويتين وحاسس انه بيفكر صح ومستر بيرفكت، ده اكتر واحد يتلعب به. انما الانسان اللي يخضع الشياطين ما تقدرش عليه، يقاوم ابليس ويهرب منه ابليس لانه يخضع لله. آية تانية تقول ايه؟ اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على أخواتكم الذين في العالم. يعني إيه؟ قاوموا الشيطان لأن الشيطان عاوزك تعصي ربنا واثبت في كلمة ربنا. يبقى نقول تاني، بركات الطاعة أو الخضوع. أول بركة أن الواحد إيه يتخلص من الكبرياء اللي جواه بكلمة حاضر. تاني بركة لما يقول حاضر كتير يتقدم روحيا لربنا وللناس كمان. تالت بركة أن الشياطين ما تقدرش عليه، الشهوات والأفكار والأطماع والحاجات دي كلها تهرب. رابع بركة الحقيقة الخضوع والطاعة فضيلة تكسبك مش بس ربنا، تكسبك الناس كمان، لأن الطاعة والخضوع أحد علامات الوداعة. عارفين لما ربنا قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، يرثون الأرض يعني يعني الوديع يكسب أراضي كتير يعني؟ لا، يرثون الأرض يعني يكسبوا الناس، لأن الناس دي في الدنيا. فالإنسان الوديع كل الناس ترتاح له، كل الناس تحبه، فيكسب مش بس السماء، ضمنيا هو هياخد الملكوت لأنه وديع شبه المسيح، لكن كمان في الدنيا دي يورث الأرض يعني كل الناس تحبه. أبونا إبراهيم كان وديع جدا، يوم ما ماتت سارة حب يشتري مترين كده يدفن فيهم سارة، قالوا له الأرض كلها بتاعتك يا أبونا إبراهيم، إحنا خدنا بركة إنك سكنت وسطينا، أنت قول بس عاوز أنهي حتة وخدها، خد عينينا يعني. وفضلوا يتساوموا، أبونا إبراهيم مصر يدفع وهم يقولوا له لا أنت كفاية إن أنت وسطينا، ده أقل حاجة نديها لك. لأنه وديع كسب كل الأرض، يعني كل الناس اللي حواليه كانت يعني نفسها بس تدي له هدية حتة أرض، وهو أصر يدفع للآخر لأنه وديع. فالطاعة تكسبك الناس. تصوروا زوجة وديعة دايما تقول لجوزها حاضر، حاجة كده مش موجودة يعني، طبعا جوزها يبقى سعيد. تصوروا شاب وديع دايما يريح والديه، حاضر يا بابا حاضر يا ماما، حاجة يعني أكيد يبقوا بيفتخروا بيه وفرحانين بيه. راجل كبير ومع كده وديع وبسهولة جدا يقول حاضر لكل اللي حواليه، أكيد الناس كلها تحبه. طبعا انتوا ناس كبار فاهمين ان حاضر ده مش في الغلط، وحاضر ده مش بغباء يعني، طبيعي أكيد فيها حكمة يعني. لكن بعيدا عن التحفظات احنا بنتكلم في كلمة ما بقتش سهلة، كلمة حاضر دي. ده ساعات صدقوني جوه الكنيسة مثلا الشماس يقول له واحد من فضلك ادخل جوه عشان الباب، يقول له لا انا عاوز اقف هنا، ده جوه الكنيسة. طب ده بس موضوع نظام يعني، ادخل شوية قدام ولا حاجة. لا طب يعني وانت جوه الكنيسة برضو مفيش حاضر. تاني نقطة في الموضوع، ايه صور الخضوع او ايه صور الطاعة؟ بنطيع مين؟ بنخضع لمين؟ أول صورة للخضوع وصية ربنا. أهم صورة أنك لما تقرأ الإنجيل تقول حاضر يا رب، حاضر يا رب. مرة كنت قاعد بس يعني كنت في قداس زمان شماس، وبعدين كان جنبي راجل عجوز في القداس والإنجيل بيتقري، أظن كانت جزء من الموعظة على الجبل، فالموعظة على الجبل عبارة عن إيه؟ وصايا. فلقيت الراجل الكبير ده كل ما الشماس يقول آية اسمعه يقول حاضر يا رب حاضر حاضر يا رب. فعجبني قوي، قلت ايه ده، هو ده المقصود بقى، احنا مش واخدين بالنا، هو المقصود كده انك تسمع وتقول حاضر، مع انه طبعا راجل تقي ومذاكر الانجيل بس ايه كانه بيسمعه لاول مره، فبيقول له لا تدينوا حاضر يا رب، لا انتم ملح الارض حاضر يا رب، وهكذا. فترى الواحد فينا لما بيقرا الانجيل بيقراه بالمود ده بالاتيتيود ده بيبقى عاوز يقول له حاضر يا رب، ولا الموضوع هو كلام معلومات، او يمكن نقول منه وعظة زي حالاتنا مثلا يقرا الانجيل؟ لا مش مقصود بيه كده، انت تقرا الانجيل عشان تقول حاضر يا رب. تاني شخصية مهمة، ممثل الله او وكيل الله او الكاهن او اب اعترافك، لان اب اعترافك خايف على خلاصك، فلما بيقول لك يا ابني بلاش السكة دي، طب ما انت لازم تقول له حاضر يا ابونا، لانه خايف عليك، هو مش موجود هنا عشان يعذبك، هو بيوصل لك صوت ربنا، بيساعدك تعرف ربنا عاوز منك ايه. يا جوز انت مش مذاكر الانجيل كويس، او انت ايه قلبك بيخدعك وبيقولك انك صح، فابونا يقولك حاسب يا ابني السكة دي غلط، مفروض تقول حاضر. برضو هنا كنت بحكي لهم في المؤتمر حكاية عن اتنين رهبان كانوا بيعترفوا عند راهب قديس مشهور يعني زمان، وبعدين اتقابلوا على باب القلاية داخلين واحد واحد يعترف، فواحد بيقول لأخوه كده: هو أنت بتستفيد من الاعتراف؟ قال له: أنا بستفيد. قال له: أمال أنا مش بستفيد ليه؟ ممكن تقول لي أنت بتعمل إيه بالظبط؟ قال له: بص، أنا اتعودت لما أدخل عند أبونا أبقى بصلي كويس قبلها واعترف بكل خطاياي قدام ربنا، واعتبر أبونا ده صورة المسيح، فاللي يقوله هعمله مهما كلفني، وافضل ايه واقف كده باحترام قدامه، يعني اكشف قلبي واستنى الارشاد، وكل كلمه بيقولها بجاهد فيها لغايه المره اللي بعدها. قال له: انا عرفت انا مش بستفيد ليه، انا مش بفتكر ابونا بيقول ايه اساسا. فهنا الخضوع لاب الاعتراف يخلي الواحد يتقدم روحيا ويكبر بسرعه. ثالث صوره للخضوع الاب والام: اكرم اباك وامك. إن وجدوا الأب والأم، يعني ربنا يدي العمر للكل، لازم الواحد يخضع ليهم بحكمة صحيح، لكن لازم يكون عنده استعداد للخضوع. النهاردة الجيل اللي طالع فكرة الطاعة دي بقت قليلة ونادرة وعليها قولان جامد، إنما يعني الاحترام يستلزم الخضوع. وبرضه هنا ربنا يسوع حكى لنا حكاية الأب اللي كان عنده ولدين، جيل الأولاني يقول له: تروح الحقل تساعدني، قال له: حاضر، وما عملش حاجة. والتاني قال له: لا، وبعد شوية وجع قلبه وجع وفرح. فبرضو المهم تقول حاضر وتعمل، مش بس حاضر يعني تسكتهم. صورة أخرى للخضوع: الزوج والزوجة. أنا كتبت الزوج بس، لكن أنا أقصد الزوج والزوجة، يعني يخضعوا لبعض، لكن بالأخص الزوجة تخضع لجوزها. الاتنين يخضعوا لبعض، لكن برضو الزوجة يعني كالإناء الأضعف بتعبير الكتاب، تعبير الحب فيها انها تقول له حاضر وتريحه. بعد كده ننزل لمستوى تاني، انك تبقى بتخضع للناس كلها، يقولوا لك النظام كده حاضر، ادخل من هنا حاضر، اعمل كده حاضر. يبقى الواحد يعني ايه سلس، ما يقوحش، ما يجادلش كتير، ما يعني ما يتربسش يعني، لانه ساعات الواحد يبقى طلع كلمة حاضر دي كده كأنه بيقطع في جلده. ده في صورة تانية للخضوع، الخضوع للتجارب. يعني لما تيجي تجربة ساعات الواحد يفهم ان ربنا بيقرص قرص عشان ايه، عشان رسالة معينة انت عارف. فعلى طول لما تيجي التجربة: طب حاضر، حاضر يا رب، خلاص، تقول تفهم بقى بيقول لك حاجة وانت مش راضي تسمع، فابتدت الحكاية دي عليك، طب قول حاضر. فاحيانا تيجي التجارب او الالام عشان الواحد يخضع. تالت نقطة في الموضوع: ليه الخضوع أو الطاعة صعبة شوية؟ إيه اللي بيصعب الخضوع؟ الخضوع يبدو سهل. برضو هنا كانوا حكولنا حكاية زمان عن 2 عصافير كانوا يحطوا على كل شجرة، يلاقوا الناس اللي تحت الشجرة بيتخنقوا، فافتكروا إنها لعبة جميلة، يعني بشر كلهم بيتخنقوا، فالعصافير قالوا: تعالوا نلعب اللعبة دي، اشمعنى البشر بيتخنقوا؟ لازم مبسوطين. فقالوا: طب نشوف بتبتدي إزاي اللعبة. فراحوا على أول شجرة لقوا 2 إخوات، فأخ بيقول له: إيه، أنا ليه عندك كذا، هات. يقول له: لأ. يقول له: دي حاجتي. فالتاني يقول له: لأ. وبعدين يقول جملة، والأولاني يقول: لأ. ففهموا إن اللعبة أساسها إيه، أي خناقة أساسها لأ. فقالوا: طب يلا نجرب نلعب. فراحوا بقى لوحدهم في شجرة هادية كده، فالعصفورة بتقول لها: هاتي الوردة دي. لا، خدي، مش عارفين يلعبوا. هتلاقي: هات انت الورده بقى. هتلاقي: خدي. فمش واخدين على كلمه لا، او كانوا بيقولوا حاضر، فلقوا ان هم مش هيعرفوا يلعبوا وطاروا. معلش دي حكايه سمعناها واحنا عيال، بس المقصود بيها ايه؟ ان اللي متعود يقول حاضر ما يعرفش يعني ايه مشاكل، ما يعرفش يعني ايه خناقه، ما يفهمهاش. والحياه تمشي سهله وسلسه. انما اللي بيصعب الخضوع الذات، الكرامة. أنا ليه أخضع لك؟ أنا ليه أسمع كلامك؟ ما أنا بفهم زيك وأكتر، وليه يكون أنت رأيك صح؟ وهكذا. فأول حاجة تصعب الخضوع الإحساس بالذات، أو أن الواحد يبقى شايف نفسه شوي، دي بتخلي الطاعة صعبة. حتى في الطريق الروحي الواحد لا يخضع لصوت الله أحيانا بسبب ثقته بنفسه الزيادة. تاني حاجة تصعب الخضوع الغيرة والمقارنة. كلمة اشمعنى، لما الواحد يبص حواليه ويقارن كتير يبقى صعب عليه يخضع أوي. يعني ربنا يقول حبوا بعض وبعدين انت تبص لأخوك، انت طب انت اديته اكتر مني ليه؟ مش عارف تحبه، لانك انت قلبك مليان مقارنات ومليان غيرة، فتلاقي الطاعة صعبة أوي. يعني قايين وهابيل، قايين قدم ذبيحة كروتة كده وهابيل قدم حاجة كويسة، فربنا نظر إلى تقدمة هابيل ولم ينظر إلى قايين، فاغتاظ قايين، فربنا راح يحايله قال له لماذا اغتظت؟ إن أحسنت أفلا رفع، يعني قدم حاجة كويسة وأنا أرفعك زي أخوك. يعني موضوع بسيط، يعني أنا ما اسمعش الكلام، بيقول له إن أحسنت يعني دو بتر، يعني أعمل حاجة أحسن من كده شوية وأنا أرفعك. فالموضوع شكله لغاية كده سهل قوي، يعني اتنين اخوات، واحد عمل حاجة حلوة والتاني عمل حاجة مش حلوة، فربنا كافئ الأولاني والتاني قال له يلا خليك شاطر بقى. الغيرة ملت عقله وقلبه وباصص لأخوه، وانت بتدي أخويا وسايبني، انت عندك خيار وفقوس. قال له عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليه، حاسب ده جواك فوران مش حلو، فيها إيه لما تقول حاضر يا رب وتحسن وخلاص وتبقى زيك زي هابيل؟ وصلت إلى القتل لأنه مرضاش يقول حاضر يا رب. تصور واحد ما قالش حاضر انتهت أنه قتل أخوه إلى هذه الدرجة. يبقى اللي بيصعب الخضوع أحيانا المقارنة والغيرة. اللي صعب الخضوع كمان عدم الفهم. لما الواحد يكون مش فاهم المطلوب يبقى مش عارف يعمله. يعني مثلا ربنا بيقول صلوا كل حين، فواحد يقول يعني ايه رب؟ يعني اقعد عامل ايديا كده وما نامش؟ مش عارف. فربنا يقول له لا يا حبيبي، انا اي حاجه بقولها بكون عملتها، بص على حياتي انا تفهم يعني ايه صلوا كل حين، لاني مش هطلب منك حاجه انا ما عملتهاش. تبص على حياه ربنا يسوع تلاقي انه دائما في صله مع الاب كل حين. اذا صلوا كل حين معناه ايه؟ ما تسيبش حاجة تقطع صلتك بالله أبدا، ما تسيبش غضب ولا إدانة ولا كلمة زيادة ولا نظرة زيادة تبوظ علاقتك بربنا. خلي ربنا شغلك طول اليوم. إنما ربنا يسوع كان بيأكل ويشرب وينام ويحكي مع الناس ويختلي بربنا ويسهر في الجبل، وده كله اسمه صلوا كل حين. إذا الجهل وعدم الفهم يخلي الواحد يستصعب الخضوع. كمان صعوبة الخضوع تكون في الاستمرار. يعني ايه؟ ممكن الواحد يسمع وعظة ينفذها لمدة يوم، انما تاني يوم يكفر بقى عن اللي عمله ويعمل كل حاجة غلط. طبعا مش ده المقصود. ربنا لما قال وصية عاوزها تاخد العمر كله، مش عاوزها تاخد يوم ولا اسبوع. فاللي بيصعب الخضوع احيانا هو الاستمرار في الخضوع، انك تقول حاضر وتستمر في الطاعة، ما تبقاش الحكاية مؤقتة. آخر نقطة، تداريب في الخضوع. عشان الواحد يتعلم الخضوع أول حاجة يتعود يقول حاضر، يجرب يستخدمها كتير. صدقوني الكلمة دي لو اتعودنا عليها حاجات كتيرة في حياتنا تتغير. كلمة واحدة اسمها حاضر ممكن حاجات كتيرة تتصلح، بالذات في العلاقات الأسرية أو العلاقات الإنسانية عامة. وكمان الكلمة دي أهم كلمة في العلاقة بالله، إن لما ربنا يقول حاجة تقول حاضر، يقول حاجة يعني يسمح بتجربة حاضر يا رب، أو يقول أمر أو وصية حاضر يا رب. فالكلمة دي بالذات تدخل السم. أول تدريب، تعالوا لما نقرأ الكتاب المقدس، مفروض نقرأ كل يوم، نفضل ندور على فين الوصية ونكتب جنبها حاضر، أو نقول في سرنا حاضر، وناخد الوصية دي لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة، نراجعها كل يوم ونتأكد إن احنا بنعملها. كده يحصل نمو على طول ويحصل تأثر حقيقي، لأن في وصايا كتيرة قوي احنا سامعين عنها ويمكن حافظينها لكن لسه ما وصلتش لكلمة حاضر. يعني مين فيكم مش حافظ الآية بتاعت لا تدينوا لكي لا تدانوا؟ كلكم حافظينها. كام واحد هنا نجح أنه لا يدين أحدا. أقول ترفعوا ديك ولا في داعي الفضايح؟ في داعي، في حد لا يدين أحدا ولا بفكره؟ طب ما احنا عارفين الوصية، تعالوا نقول حاضر مرة تاني ونجهد فيها بقى ونركز فيها وناخدها جد. طيب آية تانية مثلا تقول ايه؟ افرحوا كل حين. دي بقى نراهن بقى على دي، يعني ايه؟ مين فيكم عملها؟ يعني ما بيجلوش لحظة يتضايق. انا مش هرفع ايدي طبعا، ده معناه ان احنا عارفين الآية بس ما قلناش حاضر او ما عملناهاش، يعني مش مفروض تتضايق. او آية تقول اشكروا في كل شيء. كم واحد بيشكر على كل خطوة، على كل أكلة، على كل يوم عدة، على كل يعني حركة عملها؟ طب ما احنا ما عملناش الوصية دي، قلت حاضر ولا ما قلتش؟ يبقى اول تدريب خلي قرايتنا للكتاب فيها تركيز على الوصية، طلع الوصية الاول وقول في ذاتك حاضر، وابتدي راقب نفسك الى اي مدى انت تخضع لكلمة الله، لان بقدر خضوعك بقدر قداستك. يعني على قد ما تخضع على قد ما تتقدم وتبقى زي القديسين. ايه فرق القديسين اللي ايقوناتهم حوالينا، بنطونيوس وماري جرجس وامبابرامون؟ الفرق بسيط، او هم بشر زينا وبيغلطوا زينا، انما الفرق ان هم خدوا الكلام جد وبيقولوا حاضر من قلبهم، والكلمة اللي يسمعها الواحد فيهم ينفذها مهما كلفته، فبقوا قديسين. تاني تدريب نقوله القانون الروحي. ايه هو القانون الروحي؟ القانون الروحي ده مصطلح اخذ عن القديس بولس الرسول لما قال ليس احد يكلل، ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. فكان في مصطلح كده انه تعالوا نحط الجهاد في شكل قوانين. قوانين بمعنى كوميتمنتس، يعني التزامات، تعهدات. مثلا انك تصلي كل يوم صبح وليل، تفضي وقت وتقف مع ربنا تكلمه، وبالاخص تصلي بالمزامير او الاجبيه، ده نوع من القانون، كوميتمنت انت حطيته على نفسك تلتزم بيه. انك تقرا الانجيل كل يوم، ده قانون تلزم بيه نفسك. انك انت مثلا تتناول كل اسبوع، ده قانون. انك تروح لاب اعترافك كل شهر شهرين، انك انت تصوم مع الكنيسة، انك انت تخدم مثلا. مجموعة الالتزامات دي اسمها قوانين روحية او قانون روحي. الانسان فينا الروحاني لو واخدها جد والقانون الروحي بتاعه شديد، يعني ايه؟ ملتزم بيه، تلاقوه يتقدم بسرعة. يعني في واحد مش ممكن ينزل من بيته الا لما يقعد مع ربنا، لا تقول اكل ولا شرب ولا مواعيد ولا شغل ولا اي حاجة، ده حق ربنا عليه ما يفرطش فيه ابدا. مثل هذا الانسان يتقدم روحيا. في واحد ما يحتملش اسبوع يفوت من غير ما يتناول ابدا. طبعا مثل هذا الانسان يثبت في المسيح. اذا الى اي درجة انت تخضع للقانون؟ طيب هل نخضع للقانون المدني ونعمل له حساب وقانون الحياة الروحية يبقى قال؟ طب ما تقول حاضر للقانون، حاضر للنظام. انذروا الذين بلا ترتيب. بلا ترتيب يعني بلا نظام في الحياة. اللي بيصليش غير لما يفتكر، لا لازم يبقى لك نظام. ثالث تدريب اخضع على الاقل للكبار. اخضع للكبار يعني ايه؟ يعني برضو احنا فقدنا شوية الاخلاق المصرية القديمة بتاعت ان الكبير كبير برضو، فاصبح ايه؟ تحس ما فيش احترام وبالتالي ما فيش خضوع. لكن ليه ما نخضعش لبابا وماما والكبار عامة؟ يعني كل شخص كبير، كبير في المقام، كبير في السن، تبقى عندك خضوع ليه. طبعا بيجي بعد خضوعك لربنا، احنا مش هنخضع لانسان ضد ربنا، اكيد انتوا فاهمين دي. لكن الانسان المتواضع يحترم الكل ويخضع للكل، بالاولى للكبار، يديهم كرامتهم ويخضع ليهم. اخضع لشريك الحياة برضو، ده تدريب الحقيقة بنديه في المشاكل الزوجية. في الأول بيبقى صعب قوي، يعني نعلم الزوج والزوجة ممكن تقولوا 10 حاضر في اليوم مثلا، طبعا يجوا بعد أسبوع فشلين تماما، يعني ما قالوش 3 حاضر في الأسبوع كله وطلع كده بصعوبة جدا. إنما كل ما كلمة حاضر تزيد في البيت تلاقي الدنيا ابتدت تضبط وتمشي. ليه؟ لأنه منعنا الجدل والمهاترات والخناق والشكل وخلاص حاضر. فمجرد كلمة حاضر دي لو زادت في بيوتنا هتفاجئوا إن الحياة بقت أسهل جدا. أب الاعتراف برضو كشخص مسؤول معاك عن حياتك الروحية، لو خضعت ليه واهتميت إنك تسمع اللي بيقوله وكل اعتراف خدت منه كلمة أو فكرة واحدة، تدريب واحد تهتم بيها تتقدم روحي. يبقى احنا كده خلصنا موضوع الخضوع. نقول تاني باختصار، الخضوع فضيلة مهم، لأن الخضوع يكسر الكبرياء، يطرد الشياطين، يخلي الإنسان يتقدم روحيا، يكسبك الناس كلها. والخضوع مش سهل، لأن الواحد كرامته بتعطله، أو أنه مش فاهم يخضع إزاي، أو أنه في أسباب تانية بتعطله. الواحد كمان فهمنا أنه الخضوع أولا لكلمة ربنا ثم لأب الاعتراف وفي البيت. أما التدريب فأهم ما فيه كلمة حاضر. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.